بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب قوت القلوب للإمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى إلى أن قال: وعلى المسافر من أهل القلوب أن يفرق بين سكون القلب إلى الوطن والسفر، وبين سكون النفس إليهما، فإن ذلك قد يلتبس فيحسب من لا بصيرة له ولا تفتيش لحاله ولا صدق في أحواله أن سكون النفس هو سكون القلب، فينقص بذلك ولا يفطن لنقصانه. فإن كان قلبه يسكن إلى أحدهما وفيه صلاح دينه وعمارة آخرته ومحبة ربه، فهذا سكون القلب، لأنه يسكن إلى أخلاق الإيمان وما ورد العلم به. وإن كانت النفس تسكن إلى أحدهما مما فيه عاجل حظوظ وعمارة دنياه وموافقة هواه، فهذا سكون نفس، لأنها تسكن إلى معاني الهوى، فليتحول من الوطن إلى الغربة، وليرجع من الغربة إلى المصر. ومن كان في سفر على غير هذا النعت من التفقد لحاله وحسن القيام بأحكامه فهو على هوى وفتنة، وسفره بلاء عليه ومحنة. وفصل الخطاب: أن من لم يكن له في سفره حال يشغله وهم يجمعه ووقت يحبسه ومأوى يضله ومسكن يؤنسه وزاد من باطنه وعلم من عالمه، فإن الحضر أرفق لحاله وأصلح لقلبه وأسكن لنفسه من السفر، لأنه يكون في السفر مشتت السر مفرق الهم، تارة بوجود معلوم يخاف عليه، ومرة بفقد معتاد يحن إليه، ومرة باستشراف إلى خلق يطمع
إلى خلق خلق،
ومرة باستشراف إلى خلق يطمع فيه، فمرة يضعف قلبه مع العدم، وتارة يقوى بالاستطلاع إلى البشر، ومرة يفزع بفقد ما عنده قد حضر. فمثل هذا يكون في السفر نقصان ما ادعى، والسفر يجمع هم الأقوياء ويشتت قلوب الضعفاء، ويذهب أحوال أهل الابتداء. ثم إن لم يصلح قلبه ولم يستقم حاله في الحضر، فإنه لا يصلح حاله ولا يستقيم قلبه في السفر. وأنشدوا لبعض السائحين في التغرب: ألفت التفرد والغربة، ففي كل يوم ألفت التفرد والغربة، ففي كل يوم أطي تربة، فيوم مقيم على نعمة ويوم مطل
على نعمتين،
فيوم مقيم على نعمة ويوم مطل على نكبة. ومما يطيب نفس الغريب حبيب تطيب به الصحبة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يسافر الرجل وحده، فقال: الثلاثة نفر. وقال: إذا كنتم في سفر ثلاثة فأمروا أحدكم. قال: فكانوا يفعلون ذلك ويقولون: ذاك أمير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أمره ذاك أمير،
ويقولون: ذاك أمير أمر رسول
أمره،
ويقولون: ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك يستحب. وقد جاء في الخبر: خير الأصحاب أربعة، والأسفار والنزه لا تطيب إلا في جماعة، وأقل الجماعة اثنان، والثلاثة والأربعة أفضل، والسياحة لا تحسن إلا على الانفراد والوحدة. فإن اتفق ثلاثة في سياحة بقلب واحد وهم واحد على حال واحد فهم كعبد واحد، فهو حسن وفيه معاونة على البر والتقوى. قال الله عز وجل في من منعه النصرة وحرمه منه الصحبة: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فمن نصره الله على نفسه فقد صحبه، ومن لم يصحبه سلط عليه نفسه وسخره لها. وجملة الأمر أن السفر عمل من الأعمال يحتاج إلى نية وإخلاص، فمنه فرض وهو ما هرب به من معصية، ومنه فضل وهو ما طلب به طاعة، ومنه مباح وهو ما ضرب به في تجارة، ومنه معصية وهو ما سعى به في فساد.
الحمد لله مكرمنا بخير العباد، موضح منهج الرشاد، المنجذ لكل من أطاعه واتبعه من الغي والنكر والفساد. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى أجود الأجواد، وتولنا به في كل خاف وباد في الدنيا ودار المعاد. صل معه على آله الأجواد وصحبه الأمجاد، وعلى من تبعهم بإحسان على صدق وإيقان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل العرفان، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان. وبعد، فقد ختم الشيخ عليه رضوان الله هذا الباب المتعلق بحكم المسافر والمقاصد في الأسفار ببيان وجوب انتباه الإنسان من سكون القلب وسكون النفس والتفريق بين ذلك، وذلك لأن للنفس سكون وللقلب سكون، بل من حكمة الله تعالى أنه ما من أمر من أمور الخير والبر والتقوى للقلب إلا وله مشابهة وله ما يلتبس به من أعمال السوء والشر والخذلان والانقطاع للنفس. ومن لم يكن له بصيرة ولا شيخ منور يهديه إلى الطريقة يلتبس الأمر عليه فيفضل ما تانس به النفس وتسكن إليه ويظن أن ذلك من القلب ومن الخير وهو قاصد للغير، لا صدق له مع الحي القيوم، ولا يقوم على علم يخرجه من الوهوم إلى واضح الفهوم فيظن أنه زاد وهو ينقص، ويظن أنه ارتفع وهو يتضع ويسقط، ويظن أنه تقرب وهو يبعد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا كل من حكم الهوى فإنه به يهويه، إن اتباع الهوى هوان، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فنحتاج إلى التفريق، وهذا التفريق بين هذا وهذا، وهو يشبه التفريق بين لمة الملك ولمة الشيطان، إذ كل منهما يلم بقلب الإنسان. فالملك الناصح المرسل من الله رحمة يلم بقلبه ويلقي له خواطر، والشيطان العدو المبين الذي سلطه الله تبارك وتعالى للإغواء لمن يقبل يلم بقلب الإنسان ويلقي إليه الخواطر. فلا بد من التفريق بين لمة الملك ولمة الشيطان، وقد بين صلى الله عليه وسلم علامات واضحات ليكون المؤمن على بصيرة. فإن الخاطرة من الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، وأن الخاطرة من الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وتلا قوله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فما كان من الوعد بالخير والثقة بالرب والتصديق بالحق الذي جاء به محمد فمن خاطر الملك، وما كان من التشكك وعدم الثقة والتخوف من الفقر وغيره من الآفات والمصائب والانقطاع بذلك عن الخير فهو من خاطر الشيطان. ويقوى خاطر الملك بذكر الله، ويضعف خاطر الشيطان بذكر الله. ثم أن الذي يصغي إلى ما يلقي عليه الملك في قلبه ويستجيب له يفتح الله بينه وبينه بابا ويدنيه ويهبه اقترابا، فيلهمه ويرد عليه الخاطر الرباني. تكرمة ومقدمة لفائض النعيم والعطاء الجسيم في دار الخلد والنعيم المقيم. والذي يصغي إلى خاطر الشيطان ويستجيب له فإنه يقوى عليه الشيطان بفتح باب النفس وتسلطها وهواها، فيكون له بعد ذلك مما يثبت مقاصد الشيطان فيه نفسه، ولها معه من الوسواس والخواطر ما لا يؤثر فيه أو لا يظهر فيه أثر الذكر سريعا كما يظهر في خاطر الشيطان، فإن الشيطان خناس يخنس إذا ذكر الله. تبقى النفس معلقة بهواء من أي شر كان وتذكر الله ولا تحس بانخناسها ولا برجوعها، وإنما يؤثر فيها ذكر الموت وذكر الانتقال من الحياة، فعندها تنجمع وترتدع شيئا على قدر قوة حسن التذكر والتبصر. وهكذا المنقاد لخواطر الشياطين يسلم من شيطان إلى شيطان، وتتقوى عليه النفس بدفعه إلى الطغيان حتى يطلع على القلب الران وينقطع أصلا عن الرحمن، وحتى لا يتأثر بوعظ ولا تذكير ولا يظهر عليه أثر التنوير. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقد يؤدي ذلك إلى الحجاب الأكبر والبعد عن العلي سبحانه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ومن كان مستجيبا لخواطر الملائكة فيسلم من ملك إلى ملك ويتردد عليه الملائكة الروحانيون على قلبه، فلهم في قلبه حضور وتطواف، فهو بيت إذا صفي رباني رحماني. وكما أن الله جعل في السماء بيتا معمورا تطوف بملائكة ويدخلون إليه ويترددون إليه، فجعل في الأرض كعبة مشرفة يحج إليها الصالحون والأخيار والصادقون والمؤمنون وأرباب الوجهة إلى الله تعالى ويطوفون بها، فقد جعل في باطن كل إنسان بيتا وهو القلب. إلا أنه إن صفي وطهر ونقي بما يليق بالعبد مع ربه المطلع على هذا القلب، صار المترددون عليه والطائفون به ملائكته والروحانيون والمقربون والصالحون والأرواح الطاهرة. وإذا أعرض عن الله وتولى عن ذكره واستجاب لدعوات الشياطين هام حوله الشياطين وتكاثروا، فصاروا يترددون عليه يملؤونه بالوسواس وبالسوء سوءا بعد سوء، فلا يزال في الهلكة ينتقل من رتبة إلى أدنى أو إلى أسوأ منها، وهكذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما قال عن صنف من هؤلاء في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فصار حقائق من السعادة تترتب على تفقد الإنسان لقلبه وحسن تفريقه بين لمة الملك ولمة الشيطان، وعندها يستطيع أن يفرق بين سكون القلب وسكون النفس. النفس تسكن إلى ما فيه هواها، ما فيه مرادها، ما فيه غرضها ولو كان بصورة طاعة، والقلب يسكن إلى مرضات ربه وإلى ما فيه قربه منه جل جلاله وتعالى في علاه. وقد يختلط الأمر، القلب يسكن إلى سفر يكون فيه قربة إلى الرب، تصفية لهذا القلب، زيادة تصفية وتنقية، فيه علم يعني قائم على الاتباع، على اتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فيه خير ومصلحة له ولسواه ولدينه، يميل القلب إلى هذا. وربما استثقلته النفس وقالت ينقص عليك طعامك وينقص عليك منامك، وتروح لناس ما تعرفهم، وتجي عند ناس عيشتهم صعبة، ويمكن في ذاك المكان كربة، ويمكن عليك غربة، ويمكن تفقد راحتك وتسيب بعد وظائفك، وينقص عليك مرتبك ودخلك ما بيكون تمام. هذا سكون النفس، فيتنفر من هذا السفر، تسكن إلى الإقامة لأنها تريد هذه الأشياء. ها، وهكذا. فإذا كان في السفر تحقيق هوى نفس ومجالسة بعض الغافلين وعشرة، تقول لك زين فتسكن إلى هذا السفر. وإذا كان في إقامتها شيء من التهذيب لها، أو وجود ضبط من أهل أو من مشايخ طيبين أو من أصدقاء صالحين وكذا، فما تطمئن النفس إلى هذه الإقامة، ولكن القلب يطمئن إلى هذه الإقامة. والنفس تقول لك روح كما خلق الله، دور في أرض الله، ومش قل 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 دعوة، قل علم، قل أي شيء، خرج بس قصدته، ما قصدها لا دعوة ولا علم ولا تقوى. وهكذا يأتي تلبيساتها وساتها، ومن انكشف له شيء من حقيقة النفس علم أنها مكارة خداعة، لها من الخبث والمكر ما لا يقدر عليه، فيلجأ إلى الله تعالى في تطهيره من شرها وتنقيته من ضرها وأداها، حتى يقرب من ربه. وهذا أحد معاني قوله من عرف نفسه عرف ربه، إن من عرف النفس علم من تلبيسها وخداعها ومكرها ما لا يقوى هو ولا غيره عليه إلا بمعونة الله، فيحمل ذلك على صدق الالتجاء إلى الله والركون إليه والرجوع إليه، فيعينه على نفسه. فمن عرف نفسه عرف ربه، فيعرف حينئذ ربه. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح ظهر صورة النصح، فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. وكم يشاهد هذا في أحوال الناس الحسية والمعنوية، حتى أحوالهم الحسية، ترى بعضهم كثير بعض المطاعم وبعض المشارب تنفها نفسه ما يحبها، اللي يجالس أصحابها أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، بعدين يبدأ، بعدين يشرب هذا اللي ما كان يحبه، يطعم هذا اللي ما كان يحبه، بعدين يحرص عليه ويصير أحب إليه من الأشياء الأخرى. وهكذا هذا مشاهد في عالم الحس، ولا غير ذلك من العادات والأمور التي تكون في الظاهر، كذلك في الباطن. خلق من الأخلاق يانف منه النفس تكره، خلو جالس أصحابه، بعدين يصير هذا الخلق هو الغالب عليه، قد كان يانف منه من أول، والآن يصير هو إذا يبغى له هذا. والنفس كالطيب لي، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه فاصرف هواها، وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي، يسمي يقتل، يسمي يقعك في العيب والعار، يجعل عليك وصمة، يسمي أو يسمي، إما يقتلك وإلا يقعك في العار. إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد، وأعنا على نفوسنا وانصرنا عليها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكثيرا ما يجي تثاقلها عند أمركم في نجاحك وفي ربحك أو في فوزك أو في قطع مسافة فتتثاقل عنه، فلما تقوم به تجد خير كثير وكبير، وهي قد كانت كسلتك وأرادتك أن تتأخر عن هذا. فهكذا يعين الله من شاء على تزكية نفسه فيفلح، قد أفلح من زكاها. فيقول في شان السفر والإقامة، قال عليه أن يفرق بين سكون القلب إلى الوطن والسفر، وبين سكون النفس إلى السفر أو إلى الوطن. فإن ذلك قد يلتبس، فيحسب من لا بصير ولا تفتيش لحاله ولا صدق في أحواله. إذن إنما يتوصل إلى إدراك الأمر بواسطة التفتيش والصدق في الأحوال والتأمل والمراعاة والمراقبة، ويظن أن سكون النفس سكون القلب بقصور تفتيشه وحسن نظره في الأمور. لا إله إلا الله. قال فينقص بذلك ولا يفطن لنقصانه. فإن كان قلبه يسكن إلى أحدهما وفي صلاح دينه، هذا العلامة سكون القلب، يطلب صلاح الدين وعمارة الآخرة ومحبة الرب، فما كان من الإقامة أو السفر أعوان لك على صلاح دينك واستقامة حالك ومحبة ربك جل جلاله. فالسكون إليه من القلب يكون، سواء كان إقامة أو سفر. وما كان أعوان لك من السفر أو الإقامة على إعطاء النفس هواها والبعد عن الرب سبحانه وتعالى والغفلة، فهو سكون النفس تسكن إليه النفس لا القلب. وإن كان النفس تسكن إلى أحدهما فيما فيه عاجل حظوظ وعمارة الدنيا وموافقة هواه، فهذا سكون النفسين لأنها تسكن إلى معاني الهواء. فلتحول إن كان كذلك من الوطن إلى الغربة أو في الغربة إلى الوطن مخالفة لنفسه. قال ومن كان في سفر على غير هذا النادي من التفقد لحاله وحسن بأحكامه فهو على هواء وفتنة، وسفره قد يكون بلاء عليه ومحنة. وهكذا ونجد كثيرا أيضا من البلدان يكون عامة أهل البلد ماشيين على شيء من العرف الجميل المؤيد بالشرع، وشيء من الأخلاق، شيء من المكارم، وشيء من الفهم المتصل بسند فهم متصل بحقيقة معاني الوحي والتنزيل شيء. فيسافر ابنا من هذا البلد إلى بلد آخر، يجبون أعراف أخرى ونظرات أخرى ومفاهيم أخرى وأخلاق أخرى ومعاملات أخرى، وقد تنعكس تماما. فيرجعون يبدؤون يتشاكلون وتشاكسون ويتخالفون مع أهل بلدانهم، وقد يكون مصدر فتنة من الفتن، وقد يكون أحدهم بعد ذلك إذا كان عاقل أبوه وغيره يتمنى أنه ما سفر ولده إلى تلك البلد، ولو ما جاب له شيء ولا من المال ولا من المتاع، وأن صبرهم كان على الجوع أحسن لهم ولا يجي الولد بهذه الصورة. ولكن من خف دينه وخف جماده ما دام يجيب الفلوس ولو يعمل ما يعمل، فإن عندها ضعاف النفوس تغيب عندهم الحسوس خلاص. ويقولوا كما كان يقول بعض المذكرين العارفين، يقول إذا قد ولده يجيب القريشات ولو يشبي الأخشام، يقولوا العوام عندنا يعني يتسلق الجدران، يعني يأخذ من غير محله ومن غير حله ولو بسرقة ولو بكذب. هذا الولد ممتاز، قرد عيني، جيب له العوين فلوسه. وإذا كان ما يجيبها هذا بله بليد هذا، ولو كان قائم مصلي صاحب تقوى وعلم، لكن ما يجيب فلوس يقول هذا بليد، هذا بله، هذا ما ينفع، نحن ما يجيب شيء. ولا هذا اختلال الميزان عند أبيه مسكين، مختل الوزن عند الميزان والنظر إلى الأمور. فصار ذاك الفكر عند الأب، صار الأب نفسا بلا قلب، النفس ما في قلب، قلب ميت والنفس حية. ويقول أهل المعرفة ما دامت النفس حية فهي حية، ما دامت النفس حية هي حية. تعرف الحية ذيك اللي تقتل اللي تلسع، هي حية يعني حنش. ما دامت النفس حية فهي حية، ولكن بموت النفس يحيى القلب. حتى يقول بعض يا محيي يا مميت، يقول يا محيي القلوب يا مميت النفوس، الله يحيي قلوبنا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يقول فصل الخطاب أن من لم يكن في سفره له في سفره حال حسن طيب يشغله وهم على الحق تعالى والدالة يجمعه ووقتون يحبسه يعني يصرف فيه فراغه ولا يبقى فارغ الوقت أو مضيع مهمل وما ويذل مسكا يونسه وزاد من باطنه من قلب وعلم من الشريعة المطهرة يمشي عليه. إذا كان هكذا فإن الحذر أرفق لحاله وأصلح لقلبه وأسكن لنفسه من السفر. أن يكون في السفر مشتت السر مفرق الهم. كيف ذكر مظهر من فساد الحال؟ قال تارى بوجود شيء معلوم مهموم به يخاف عليه، وتارى بفقد معتاد ما حصله يحن إليه، مرة باستشراف إلى خلق من خلق الله يطمع فيه، مرة يضعف قلبه مع العدم يحصل شيء ويقع في قلق وعدم طمأنينة، تارى يقوى بالاستطلاع إلى البشر والنظر إلى ما في أيدي الناس، ومرة يفزع بفقد ما عنده حضر قد حضر موجود عندك، نقول يمكن دحين يحصل شيء وتجي مشكلة وتنزل العملة يقوم حرب، ممكن شيء موجود عنده هو لا حول ولا قوة. فقال هذا أحوال فاسدة، أحوال فساد، فمثل هذا ما يصلح يكون في السفر ما دام يجلب له هذه الأشياء. قال مثل هذا يكون في السفر في نقصان ما ادعى، والسفر يجمع هم الأقوياء، هذا مهمة السفر يجمع هم الأقوياء، لكن قد يشتت قلوب الضعفاء، يذهب أحوالها الابتداء. ثم إن من لم يصلح قلبه ولم يستقيم حاله في الحضر، أنه لا يصلح حاله ولا يستقيم قلبه في السفر إذا لم يكن مهيأ لذلك. قال ألفت التفرد والغربة ففي كل يوم أطى تربة، فيوم مقيم على نعمة ويوم مطل على نكبة، ومما يطيب نفس الغريب حبيب تطيب به الصحبة. فأشار إلى ما جاء في الحديث أنه عند تعرض الإنسان في السفر إلى انقطاع وإلى مرض لا يسافر وحده، وقال المسافر وحده شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. بمعنى إذا يمر على صحارى وعلى جفار وعلى فيمكن أن يطرأ عليه أي شيء فهنا نهي، فإذا كان في ركب وفي مجموعة من الناس. فأما إن كان المسافر مرأة فلابد لها من محرم أو زوج، وإلا فهي معذورة حتى عن الحج، تسقط الاستطاعة عن حجة الإسلام بفقد الزوج والمحرم للخروج للحج معه. وقالوا في حجة الإسلام هل يكفي وجود رفقة من النساء يذهبن معها؟ في بحثهم بالنسبة لحجة الإسلام، ألا مع الحجة التطوع؟ لا، ولكن حجة الإسلام إذا بتذهب مع مجموعة من النساء الثقات هل تكون بذلك مستطيعة ويجوز لها السفر ويجب عليها الحج أم لا؟ فهكذا جاءت التعليمات فيما يتعلق بشان الأسفار. وإذا كانوا ثلاثة وهم ركب، فإذا فرضنا مرض أحدهم فيجلس عنده واحد ويذهب الآخر يأتي لهم بالمصاري، يجيب الدواء يجيب هذا، فانتظم الأمر. أما إذا كانوا اثنين ومرض واحد، هذا إن قعد عنده ما راح يجيب الدواء ولا الغذاء ومثل الحاج، وإن راح خلاه وحده وتركه وحده، ولكن والثلاثة ركبون، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا واحد. بعد ذلك يذكر أيضا أدبا من أدب السفر، إذا كانوا ثلاثة فأكثر يأمرون واحد، كيف يعني ينظموا أمورهم في السفر، ما يكون كل واحد على رأي وكل واحد طلع واحد نزل واحد يقول بغنى هنا واحد يقول بغنى، يقول صلحوا لكم نظام ترتيب، أمروا أحد. إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. قال فكان الصالحون إذا سافروا يأمرون واحد، يقولون هذا اللي أمرناه أمير من الرسول، لأن النبي قال أمروا أحدكم، خلاص هذا أمير السفر، فكانوا ينقادون له ويخدعون. وهكذا لما سافر اثنان من الصالحين قالوا على أن الإمارة لي أو لك؟ قالوا لا لك، لك الإمارة. قال يقول هذا فمرض فكان يقوم علي يقدم لي الدواء، وكان يسبقني لعمل يقول أنا أعمل، يقول أنت أمير ولا مأمور؟ يقول أنا مأمور. يقول بس جلس مالك، وهو يقوم بالأشياء ويؤدي بالخدمة. وحين يحملني على ظهره يقول له لا بس تركنا حتى. قال أنت أمير ولا مأمور؟ يقول له مأمور. يقول له بس امتثل. قال فتمنيت أننا ما قلت له أنت أمير، ما خجلت من أخلاقه. هكذا كانوا. فهكذا من الترتيب، وذلك أنه لا تصلح الأمور فوضى، ولا تصلح الأمور بالترتيب، وأنه كلما لانوا بيد بعضهم البعض ورجعوا إلى رأي واحد يكون ذلك أبرك وخير عليهم وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذا أمرنا بتسوية صفوف الصلاة وقال لينوا بيد إخوانكم، وذكر لنا خطر التهاون بهذه السنة الكريمة في تسوية الصفوف، وقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يستهان بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بعض النساء الذي وصل من بعض الأسفار البعيدة وصلت إلى البلد هنا وهكذا، وشاهدت في طريقة وهي في الطائرة سكران يعدو على امرأة قدام ركاب عامتهم هباب، قالوا كان معها محرم هي وزوجها في الحمام تنادي عليه تعال حتى يخلص هذه المسكينة من هذا. قد فبعدها شربت حديث لا تسافر المرأة إلا مع محرم أو زوج، مهما كان في طائرات وغيرها وتقدم مطار بعيني شفت أثر الحديث هذا وكيف يكون. ومن أصدق حديث من الحبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم منه بما ما يصلح الإنسان في سر أو في إعلان، فهو أمين الرحمن ومامون الكريم الديان جل جلاله صلى الله عليه وسلم، على البيان وعلى توضيح الفوز والخسران. فالفوز لمن اتبعه في كل شان، رزقنا الله حسن متابعته. وهكذا فكانوا يحضرون النيات ويتفقدونها في الأسفار والإقامات وفي الخرجات القريبات والبعيدات، وما استثقلته نفوسهم سعوا إليه، وما اشمأزت منه قلوبهم ابتعدوا عنه، وجعلوا الحكم للحكم، الحكم للحق وللرسول وللشريعة المطهرة، وكل ما كان أنفع لهم بينهم وبين الرب وأصلح لعباده ولشان الدين ولقلوبهم فهم معه مهما كان صعبا على النفس ومهما كان ثقيلا، فلا وزن لهم إلا قال ما عندهم من ضمي يضمى ومن جاع إذا في رضا. قال سيدهم صلى الله عليه وسلم وقد رمي بالحجارة وأوذي عند رجوعي من الطائف يخاطب رب إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ولما شكا إلى ربه ما شكا رمي بالحجر ولا إذا القوم له، قال أشكو إليك ضعفي، أشكو إليك ضعف نفسي وقلة حيلتي هواني على الناس، أشياء كلها ينسبها إليه ويشكي منها. ما شكا القوم، مع ذلك أرسل الله إليه الملاك يقول له إن أحببت أن ذول القوم اللي آذوك في مكة وأخرجوك منها حتى تعرضت لهذا الأذى نطبق الأخشابين عليهم، هذول اللي حطوا السلع على ظهرك واللي يعملوا لك هذه الأعمال كلها واضطروك تخرج إلى الطائف ويرمونك بالحجارة، نطبق عليهم الأخشابين هؤلاء. جبل أبي قبيس مقابله، فما عاد يبقى ولا واحد منهم في مكة لا صغير ولا كبير. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. لما أجاب الجواب ملك الجبال تعجب في قال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ثم حقق الله رجاءه وخرج من أصلابهم من تولى الأمر ومن قام بنصرة الدين. فما أوسع حلمه ورحمته ورافته وصبره وتحمله وعنايته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإذا اتفق ثلاثة أو أربعة في سياحة في التقرب إلى الله تعالى وهم على قلب واحد، هذا نعمة من نعم الله تعالى، كأنهم عبد واحد فيه معاونة على البر والتقوى، وهكذا تأييد الله تعالى لمن يشاء. ولذا لما ثم ذكر الحبيب أحمد بن زين الحبشي لشيخ الإمام الحداد بن نزر نحو 16 في بعض الخرجات وكانوا على قلب واحد، فكتب محمد أن هذا من تنفس الزمان أن يجتمع هذا العدد على هذا المقاصد وعلى هذه الطمأنينة والقلب كأنهم على قلب واحد، فإن هذا شيء عزيز. الله يجمع قلوبنا عليه ويكرمنا. العزيز من عطاؤه العزيز. يا كريم، قال: فإن الله تبارك وتعالى إذا صحب إنسانا بعونه وتوفيقه ورعايته نصره على نفسه ولم تتمكن منه، وكفاه مكرها كله وكيدها كله وتلبيسها كله وخداعها كله، خلصه منه. وإذا لم يصحبه تلعب لعب، تجيبه هنا وهنا وهنا وهناك، ويرى نفسه ما حد مثله وهو ساقط معرض لعذاب الأبد والعياذ بالله، ويشوف نفسه ما عاقل وفهم وهو تلعب نفسه. يقول: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. قال: لو صحبوا بعوننا وعنايتنا لأنقذوا من شرور أنفسهم، ولكن إذا لم يصحبه ربه بالتوفيق والعناية فنفسه تلعبه وتغلب عليه. فما لنا إلا ربنا الله يكرمنا بعونه وعنايته وتوفيقه وتأييده وتسديده حتى لا يتسلط علينا نفس ولا هوى ولا شيطان ولا دنيا ولا شيء يقطعنا عنه. يا أكرم الأكرمين. بالخلاصة يقول: إن السفر يكون واجب ويكون مندوب ويكون مباح ويكون حرام، فتأتي فيه الأحكام. يصير واجب مثل طلب العلم الواجب، إذا لم يجده في بلده واجب يرحل ليطلب الذي أوجب الله عليه علمه، وكذلك يكون مندوبا لكل مندوب من الاستزادة من العلم أو لزيارة أخ في الله أو لزيارة عيادة مريض أو لصلة رحم أو لغير ذلك من المقاصد. يكون أيضا واجب لمن كان في بلد لا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الدين فينتقل، ويكون طلب السفر مباحا لمجرد التجارة العادية أو للنزهة في البلاد، أو يكون أيضا مندوب إذا كان للاعتبار والإدكار ورؤية آيات الله في الوجود وأخبار الأمم. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وهكذا، وقد يكون مكروها إذا كان في فعل مكروه، وقد يكون حراما وما يسعى به في فساد وفي ضر وفي أذى، أو سافر ليعصي الله تبارك وتعالى أو ليترك واجب من واجبات الدين إلى غير ذلك. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله ونفع الله به ومن علوم سائر الصالحين: الفصل 43 فيه كتاب حكم الإمام ووصف الإمامة والمأموم. فإن كان هذا المريد إماما لحيه كان عليه أن يقوم بحكم الإمامة حتى يتمها، فيستحق الإمام بأن يكون له مثل أجر من صلى خلفه بأن يكون داعيا إلى الله عز وجل قائما بين الله تعالى
بين يدي الله
قائما بين يدي الله بين يدي الله تعالى وبين عباده، هو وجهتهم وطريقتهم إليه. وفي الخبر: إنما الإمام أمير، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وفي الحديث: فإن تم فله ولهم، وإن نقص فعليه ولا عليهم. وفي الخبر أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل، فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم. وفي الخبر المشهور الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وفي الحديث ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، وفي لفظ آخر لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، العبد الآبق وامرأة زوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. فأول ما عليه من الشروط أن يكون مجتنبا للفسوق والكبائر، وغير مصر على الصغائر، قارئا لكتاب الله عز وجل أو لما يحسن منه بغير لحن ولا إحالة معنى، عالما بفرائض الصلاة وسننها وما يفسدها وما يوجب السهو وما لا يجيبه منها، وإن حدثت عليه حادثة في الصلاة أو ذكر أنه على غير وضوء ورع واتقى الله عز وجل وخرج من صلاته وأخذ بيد أقرب الناس منه فاستخلفه في مقامه، وقد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الأئمة في الصلاة فخرج منها، وذلك أنه ذكر أنه كان جنبا فاغتسل ثم رجع فدخل في الصلاة، فإن كانت الحادثة في الصلاة فعل ذلك، وإن كان ذكر أنه دخل في الصلاة على غير طهارة خرج ولم يستخلف وابتدأ القوم صلاتهم.
بعده
رضي الله عنكم إلى أن قال فليكن الإمام مأمونا على طهارته بإكمالها، مأمونا في صلاته بإقامتها، مخلصا بالإمامة يريد بها وجه الله تعالى وما عنده، ولا يحل له أن يأخذ على الصلاة أجرا ولا على الأذان الذي هو طريق إليها. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي فقال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. فهذا الداعي إلى الصلاة لا يحل له أن يأخذ على دعائه أجرا، فكيف المصلي القائم بين يدي الله وبين عباده؟ وقد كان بعض السلف يقول ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء ولا بعد العلماء أفضل من أئمة المصلين، لأن هؤلاء قاموا بين يدي الله تبارك وتعالى وبين خلقه، هذا بالنبوة وهذا بالعلم وهذا بعماد الدين وهي الصلاة. وبهذه الحجة احتج على علي رضي الله عنه في تقدمة أبي بكر رضي الله عنه تعالى عنه للخلافة لما أهله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لديننا، قال فنظرنا فإذا الصلاة عماد الدين فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لديننا. وقال رجل يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال كن مؤذنا، قال لا أستطيع، قال كن إماما، قال لا أستطيع، قال فصلي بإزاء الإمام. وقد كان بعض الورعين يتورع عن الإمامة لما فيها ولما عن الإمام من ثقلها وتحملها.
وقد كان بعض الورعين عليه. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكرنا بمسألة الصلاة والإمامة في الصلاة وما على الإمام، وذلك لمكان الجماعة في دين الله تبارك وتعالى. ويروى أن من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، وأنه لا يواظب على الجماعة فلا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام مؤمن لأربعين يوما إلا كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق لمن يحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام. فهكذا شان الصلاة التي هي عماد الدين وشان الجماعة فيها عظيم، فلا يليق بمؤمن أن يصلي فرضا واحدا من دون جماعة ويحرص على الجماعة كيفما أمكن، وإذا كثر الجمع فهو أفضل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وهكذا. فيعلو شأن زكاة الصلاة بواسطة كثرة المصلين. وهكذا يأتي معنا الكلام فيما يتعلق بشؤون الصلاة والإمامة فيها إن شاء الله في أيامنا المقبلة. بارك الله لنا ولكم فيها، ونظر الله إلينا، ونستعجل الليلة لإدراك جنازة نصلي عليها. والله يرحم موتانا وأحيانا برحمته الواسعة، اجعلنا وإياكم ممن ترعاهم عين عنايته في جميع الشؤون، رفعنا أعلى مراتب قربه مع من يهدون بالحق وبه يعدلون، يكفينا ما أهمنا من أمر الدارين وما لنهتم به وما هو أعلم به منا، ويجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى وختم لهم بها في عافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.